بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والمراد بهذا النوع الذي ذكره ما يتكلم به الصحابي فينزل القرآن على ما قاله الصحابي، إما أن ينزل بلفظه وإما أن ينزل بمعناه. وموافقات عمر رضي الله تعالى عنه مشهورة ومعروفة، ولو تأملتم الأصل الذي ذكره الإمام أنه قال أنه هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل فيه موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة. يعني هو الآن أفادنا في هذا أن هذا مرتبط بأسباب النزول، يعني له علاقة بأسباب النزول من وجه، وأن الأصل فيه موافقات عمر لأن هي المشهورة، مثل ما أورد رواية البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا لو أردنا أن نوازن بين سبب النزول وبين موافقة الصحابي سنجد أنه ليس هناك، أو أن هذا الكلام ليس سبب نزول مباشر، بمعنى ليس سبب نزول قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن عمر قال، وإنما هي جاءت من باب الموافقات، لأن هناك روايات أخرى أنها نزلت ابتداء، فيكون من باب الموافقة في ذلك. وكذلك آية الحجاب ذكرها، وكذلك قول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، والأمثلة في هذا ذكرها يعني واضحة ومعروفة. ذكر في التذنيب في آخر هذا المبحث مسألة، قال: يقرب من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة غير مصرح بإضافته إليهم ولا محكي بالقول، بمعنى أنه كنا يقول إذا قال: وقال الرسول يا قومي، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يدخل ضمن ما يذكره هنا، لذا قال يعني غير مصرح بإضافته إليهم، لكن وقال الرسول أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثله قوله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم ورحمة، قال: فإن هذا وارد على لسان صلى الله عليه وسلم لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، يعني كأنه ذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه دون أن يقول قال الرسول. ومثله أيضا وهو أيضا مشهور قوله: ما تنزل إلا بأمر ربك، وهذا من كلام جبريل، من كلام جبريل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني ألا تأتينا، يعني تكثر الزيارة لنا، فقالوا: ما نتنزل إلا بأمر ربك، ونزلت الآية وفق كلام جبريل. وذكر أمثلة أخرى مثل: وما منا إلا له مقام معلوم، وهذا من كلام الملائكة. وهذا في الحقيقة كله يدخل في مسألة وهو ما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن غيره، خصوصا ما يحكيه عمن لم يعرف بالعربية، يعني مثل كلام الهدهد أو ما يحكى عن بعض الأقوام السابقين الذين لم يكونوا من أهل اللسان العربي المبين الذي كان يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني وإن كان أصل هذه اللغة قديما، لكن مقصود أنه حينما يحكى فإنه لا يلزم أن يكون حكي بعينه، وإنما يكون أدي معناه بهذه الألفاظ العربية. وهذه مسألة يعني تطول، ليس هذا محلها، لكن أحببت أن أشير أن هذا التذنيب الذي ذكره يدخل في هذه القضية الكبرى، وهي ما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن غيره من حكايته عن الأمم السابقة، عن قول فرعون والأقوال الأنبياء السابقين، أو قول مثل هدهد أو غيره من هذه الأقوال التي تحكى بلسان عربي مبين، فهي تدخل ضمن هذه المسألة، وهذه لها تفصيل يمكن الرجوع إليه. لكن من باب الفائدة هذه الفكرة قل من تنبه لها أو كتب فيها. يعني قل من تنبه لها أو كتب فيها، وهي داخل ضمن ما يتكلم به بعضهم عن الإعجاز، لأن الإعجاز في القرآن بلفظه ونظمه، فبعضهم يتكلم عن أن هذا الكلام الذي حكي عن الهدهد أو عن غيره لا يمكن أن تكون بلاغة الهدهد بلغت إلى هذا المبلغ، وإنما البلاغة والإعجاز في حكاية ما قاله الهدهد بهذا النظم العربي، والمسألة في هذا كما قلت لكم تطول. النوع الحادي عشر ما تكرر نزوله. لاحظوا الآن ما نزل على لسان بعض الصحابة في مادة نزل، وهنا ما تكرر نزوله في مادة أيضا نزل، يعني كأننا نحن الآن ندور حول نزولات القرآن، يعني أنواع من النزولات، أنواع من نزولات القرآن، يعني منها أسباب النزول، ومنها ما نزل على لسان بعض الصحابة، ومنها ما تكرر نزوله. ما تكرر نزوله هذا المبحث لو تأملناه يعتمد على النقل البحث. لماذا؟ لأننا الآن نأتي إلى الآثار فنجد أن أثرا من الآثار يحكي أن هذا سبب نزول هذه الآية كذا، ويحكي أثر آخر أن سبب نزول هذه الآية أمر آخر، فكيف عولج مثل هذا الأمر؟ بمعنى يكون عندنا الآن أكثر من سبب لنزول الآية، وأحيانا تكون الآية في سورة مكية والسبب الذي حكي في سورة مدنية أو العكس، مما يشير أو يشعر بتكرر النزول. فإذا هذا المبحث أولا هو مبحث نقلي، بمعنى المعتمد على النقل، أن نقول أن ننسب إلى فلان أنه قال أن هذه الآية نزلت في كذا. ما الذي يدعو إلى القول بتكرر النزول؟ ما الذي يدعو إلى القول بتكرر النزول؟ هو رعاية الآثار، هذا واحد، وعدم التفطن لتوسع التعبير بعبارة النزول. يعني ما الذي دعا بعض المتأخرين أن يقول إن الآية نزلت مرتين؟ أولا رعاية الآثار، ومعنى رعاية الآثار ما هو؟ أنه يقول هذا الأثر يقول إن سبب نزول هذه الآية كذا، وهذا الأثر يقول كذا، وهذا محتمل وهذا محتمل، فإذا نقول بتكرر النزول. فإذا تكرر النزول القول به هو تعليل لوجود هذه الآثار على هذه الصورة، ولم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين الإشارة إلى أن آية نزلت مرتين بهذه الطريقة. فإذا المتأخرون خرجوا مثل هذه الآثار وعللوا لها على أن السورة أو الآية نزلت مرتين، فهذا إذا دخل في باب إيش؟ في باب التعليل رعاية للآثار. الأمر الثاني عدم التنبه لما سبق أن طرحناه وذكرناه من توسع عبارة النزول عند المتقدمين. فإذا أخذنا بالحسبان أن المتقدمين يتوسعون في عبارة النزول، وقد يذكرون الحدث المدني في آية مكية بعبارة النزول والعكس، فتنفك عندنا هذه المشكلة ولا يوجد تكرار نزول، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله، وهو لم يختره طبعا المؤلف رحمه الله تعالى، بل ذكره عن صاحب الكفيل بمعاني التنزيل اللي هو أبو الحسين ابن أبي بكر بن الحسين عماد الدين الإسكندري المالكي الكندي في كتابه الكفيل، وذكر أنه تحصيل حاصل، يعني تكرر النزول تحصيل حاصل، واعترض عليه السيوطي، لكن كلام صاحب الكفيل أولى. لماذا؟ لأنه لم يثبت وجود أثرين صحيحين دالين على تكرر النزول، أو أثر عن صحابي يثبت تكرر النزول، لأن مثل هذه العلوم إنما نستقيها نحن من هؤلاء، أو أثر عن تابعي يجعل بذلك، وإنما الذي وجدناه آثار، ما مجاهد يقول نزلت سورة الفاتحة بالمدينة، وآخرون يقول نزلت مكة، كيف استطيع خرج بينه؟ يقولون لعله تكرر نزوله مرة زكاة، فإذا تخريجه. فالحقيقة هو تخريج لمشكلة موجودة، ولكن مثل هذا ينظر فيه إلى الآثار ويحكم بالصحيح ويترك غيره. هذا المبحث يعني له تعلق بالتفسير من جهة كونه له تعلق بأسباب النزول. يعني هذا المبحث له تعلق بأسباب النزول واضح، لأن تكرار النزول معناه نزل على سبب ثم نزل على سبب آخر، فما دام له علاقة بأسباب النزول فإذا له علاقة بماذا؟ بالتفسير. أيضا بعض التخريجات المذكورة في تكرار النزول تجدونها غير داخلة في اللي هو رعاية الآثار، أو رعاية ما قلنا به رعاية الآثار. لو تتبعنا، لأنه ليس مجال تتبع، لكن لو تتبعتم ستجدون عندنا أكثر من علة للقول بماذا؟ بتكرار النزول. بناء على ما ذكرت لكم الآن، لو تأملتم يمكن أن نقول إن تكرار النزول هو أحد تخريجات ما ذكرناه في الآثار، له ارتباط بما سيأتي بعد قليل فيما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. بمعنى أننا أمام المكي والمدني، هذا نوع من المكي والمدني بالحقيقة، يعني أمام المكي والمدني والمتقدم والمتأخر، هذا المتكلم عنه وما تكرر نزوله هو بالحقيقة جزء مما يتعلق بالمكي والمدني. لماذا؟ لأننا مثلا إذا أخذنا آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه في سورة هود، جميل، وسورة هود باتفاق إيش؟ مكية. طيب، وحديث التمار صاحب التمر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذكر له أنه جاءت امرأة تريد تمرا فقال لها عندي في الداخل، فلما دخلت قبلها فذهب نادما الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له قصته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطرق ولم يجيبه، ثم لما ذهب قال أين الرجل ادعوه لي، فقرأ هل صليت معنا الصلاة، قال نعم، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الآن الأثر جاء بهذه الصورة، فبعضهم يظن أن هذا سبب النزول، والصحيح أنه لا يلزم أن يكون سبب النزول، وإنما يعني أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن هذا هو حل الرجل، أنه يدخل في قوله إن الحسنات يذهبن إيش؟ سيئات، فلا يلزم أن يكون تكرار نزول، وكلما ابتعدنا عن القول بتكرار النزول كان أولى، فتكون السورة مكية وهذا الحدث المدني يدخل في معناها، هذا الحدث المدني يدخل في معناها لا أنه سبب نزوله، فإذا خرج على هذه الصورة ما صار تكرار نزول، وقس على ذلك غيره. طبعا كل مثال يعالج بطريقته، وما من مثال ستجد له وجه بأنه ليس من تكرار النزول. أورد أيضا في التنبيه الأحرف للأحرف السبعة وسيأتي الكلام عنها، أورد فيها أنها تدخل في تكرار النزول، لكن الصورة التي ذكرت في تكرار النزول مرتبطة بالأسباب، ولو كنا سنقول في تكرار النزول إذن كل عرضة يعرضها جبريل عليه الصلاة والسلام المفترض أن تدخل في تكرار النزول، يعني كل عرضة يعرضها جبريل ستدخل في تكرار النزول، والأحرف السبعة إنما هي جزء من العرضات التي كان يعرضها جبريل عليه الصلاة والسلام. فما دام كذلك فإذا نقول صورة نزول الأحرف السبعة لا تدخل في باب ما تكرر نزوله، إلا إذا قلنا مرادنا بما تكرر نزوله ما لا علاقة له بالأسباب، هنا صار الموضوع مفتوح وواسع. لكن من خلال الآثار الواردة أنها مرتبطة بأسباب نزول، يعني مرتبطة بأسباب نزول، فما دامت مرتبطة بها فنقول هذا النزول الأحرف السبعة لا يدخل في أسباب النزول، ولذا لا يدخل في هذا الباب. طبعا بعد ذكر إنكار البعض لتكرار النزول وسبقا ذكرته لكم. النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. يعني لاحظوا نحن إلى الآن في عبارة إيش؟ النزول، يعني كلها مسائل مرتبطة بنزول القرآن، مرتبطة بنزول القرآن. هذا النوع ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، هذا ذكره ابن حبيب في رسالته وسبق الإشارة إليها في رسالته في علوم القرآن، التنبيه على فضل علوم القرآن، ذكر هذه ونقلها الزركشي عنه. طيب، ما هي الفكرة في هذا؟ قال ما تأخر حكمه عن نزوله، يعني نزل ولكن حكمه لم يرد أو لم يقع إلا في متأخرا، وسبق ذكر أمثلة له. ما ذكر هو عن الزركشي قال القول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقد روى البيهقي وغيره من عمر أنها نزلت في زكاة الفطر. طبعا نحن لا نريد أن نناقش الآية، وإلا الآية لها توجيه وتخريج، ولكلام بن عمر أيضا توجيه وتخريج، لكن على الأقل نقول لو كان المراد زكاة الفطر فزكاة الفطر لم تشرع إلا في المدينة، وسورة الأعلى مكية، فكأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الحكم وكان تطبيقه أين؟ في المدينة. هذا على الرأي الذي ذكره كمثال، وإلا الآية لها وجه وليس هذا هو وجهها، وإنما ما ذكره ابن عمر يدخل في معنى الآية، لكن ليس هو المراد أولا. من باب الفائدة أن نقول هو ليس هو المراد أولا، ولكنه يدخل في معنى قول الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب، لاحظ يقول قال بعضهم، والقائل هو الثعلبي في تفسيره يعترض على كلام ابن عمر، يقول لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم. طبعا هذا لو كان مراد ابن عمر أن هذا سبب النزول الأولي، لكن إذا كان على سبيل التمثيل فليس هناك إشكال، فزكاة الفطر وصلاة العيد والذكر الذي يكون يدخل في معنى قولي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من أمثلتها وسبق أن ذكرناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني لما نزلت هذه الآية معناها حل بهذا البلد، حلال أو تحل لك هذه البلدة تصنع فيها ما تشاء، وقد أحلت له ساعة من نهار يوم فتح مكة، فالسورة مكية يعني قبل الهجرة ولم يقع تأويلها إلا بعد فتح مكة، فهذا اللي يسميه تأخر حكمه عن نزوله. وما تأخر نزوله عن حكمه هذا مثل إيش؟ نزوله عن حكمه، لا، تأخر نزوله عن حكمه يعني وقع الحدث وتأخر النزول عكس الأول، قصة مشهورة. لا ظهر قصة عائشة الإفك، الإفك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ليس كذلك؟ جيد، لكن تأخر النزول، يعني عموما تأخر النزول كمثال نذكره فقط. أو وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما فتح مكة كان إيش يضرب هذه الأصنام ويقول هذه العبارة، فهذا إن قلنا أن هذا هو المراد فيكون تأخر إيش حكمه، لا إذا نقول تأخر نزوله معذرة، هذا يدخل في الباب الأول معذرة، هذا ما نزل قبل، لا هذا كله يدخل في هذا. ما تأخر قصة عائشة أوضح شيء، أوضح مثال في هذا، فنكتفي به عموما. يعني هذا المبحث من المباحث اللطيفة والمهمة جدا، وهي مرتبطة بالفكرة سبقا ذكرناها في قضية التوسع في عبارة النزول، التوسع في عبارة النزول. فلو أن باحثا بحث هذه الآيات على حدة ولها ارتباط أيضا بالمستثنيات، إذا تذكرون يقول السورة مكية إلا كذا، جزء منها مرتبط بهذه الفكرة، يعني جزء منها مرتبط بهذه الفكرة، وسبب الاستثناء يكون عدم التنبه لهذه الفكرة وهي تأخر الحكم عن النزول أو تأخر النزول عن الحكم. طبعا لاحظوا أن عندنا آيات ثبت نزولها بمكة ولم يقع خبرها أو حكمها إلا في المدينة، مثل ما ذكرنا يعني قصدي في العهد المدني وأنت حل بهذا البلد، وعندنا آيات ثبت نزولها بمكة وحملت على أمر مدني مثل قد أفلح من تزكى، مع أن الآية أوسع من أن تكون في زكاة الفطر وصلاة العيد. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بهذا. فإذا لو تأملنا سنجد أن هذا المبحث له ارتباط بالمكي والمدني، خصوصا بالآيات المستثنيات، بالآيات المستثنيات، وكما قلت لكم لا يزال يعني محل بحث يمكن أن يستفاد منه في يعني تفتيق بحث لا بأس به. النوعان القادمان، ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، والثاني ما نزل مشيعا وما نزل مفردا، هذه أيضا ترتبط بالأحوال وليس فيها كبير فائدة أكثر من يقال إن إبراز هذه الأنواع من باب التنبيه على اعتناء المسلمين بكتابهم ومعرفتهم حتى هذه الأحوال التفصيلية، يعني ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، يعني ما الذي أغلب القرآن نزل مفرقا وآسف نعم أغلب القرآن نزل مفرقا، مثل أول سورة أو أول آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن جمعا وإنما كان مفرقا، نزل عليه خمس آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول خمس آيات نزلت على الرسول على الإطلاق على الصحيح. أما ما بعدها فهي نزلت هيش متأخرة، فإذا سورة العلق لم تنزل جميعا وإنما نزلت مفرقة. لكن إن أعطيناك الكوثر إذا جاء رسول الله والفاتح قل هو الله أحد، الآيات القصار هذه نزلت إيش؟ تعتبر نزلت جمعا، نزلت جمعا. والسور الطوال في أغلبها تكون نزلت إيش؟ مفرقة في أغلبها. فإذا إذا تأملت هذا هي مجرد وصف لأحوال النزول، وصف لأحوال النزول. كذلك ما نزل مشيعا وما نزل مفردا، والمشيع قليل والأحاديث الواردة فيه في بعضها كلام، لكن أيضا مما يذكر في الأحوال وعناية المسلمين بماذا بكتابهم، في كونه والله يعرفون هذا نزل ومعه كذا من الملائكة وهذا نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. ذكر مثال الأنعام، والأنعام طبعا الحديث الوارد فيها والأثر الوارد فيها فيها ضعف، لكنه من أشهر ما يذكر فيما نزل مشيعا، يعني شيع 70,000 ملك، يعني شيعوها بمعنى أنه نزل بجبريل ونزل معه 70,000 ملك، هذا معنى التشيع. وهناك أيضا فتحة الكتاب قالوا نزل معه 80,000 ملك، ولكن كما قلت لكم لم يصح في هذه في الآيات المشيعات يعني دليل، ولكن هي مما يحكى ويذكر في كتب علوم القرآن. لكن بعض الأحاديث نزلت في فضائل بعض الآيات، فإن اعتبر هذا بطريق ما من التشيع فنعم، مثل قول صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، يعني نزل مع الملكان في يبشرانه في أبشر بنورين أوتيتهما من ربك اللي هو فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، فهذا ذكر للفضل وتبشير بالفضل، وإلا الآيات نزلت سابقا وسورة الفاتحة نزلت سابقا، فلو حمل هذا على نوع من التشيع لجاز، ولكن كما قلت لكم ليس فيه كبير فائدة إلا أن يكون نوع من الأنواع المرتبطة بعلوم الآية. طبعا ذكر بعض الفوائد ما نحتاجها لن نقف عندها كثيرا، لكن ننتقل للموضوع النوع 15 لننتهي منه سريعا، ما أنزل على بعض الأنبياء ولم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما يعني متقابلا، شيء نزل على النبي خاصة وشيء أنزل على الأنبياء. هذا مبحث لو تأملتموه وبالحقيقة ينقصه التحرير، والسيوطي رحمه الله تعالى ذكره على أنه نوع، ولكن فيه إشكال لأنه مرتبط بعبارة أيضا الإنزال، يعني كيف يكون نزل على الأنبياء ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل مراد نزلت الألفاظ أو نزلت المعاني؟ والألفاظ كما نعلم التي كانت تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبارات التي كانت تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبك العبارات ليس كما كان يتكلم به إبراهيم أو يتكلم به صالح أو يتكلم به شعيب، وإن كان قد يكون بعض الكلام عندهم موجود عند محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا هذا ينقصه التحرير، وله علاقة وارتباط ما ذكرت لكم سابقا فيما نزل على لسان بعض الأنبياء، يعني فيه نوع من الارتباط بينهما. عندنا أيضا في المسائل المرتبطة بهذا أن هناك كثير من الآيات المتعلقة بأسباب خاصة في وقت النزول فهي مما لم ينزل على غير صلى الله عليه وسلم، وهذه كثيرة جدا، يعني بمعنى أنه التي نزلت على أسباب خاصة فالأصل أنها خاصة، والذي نزل خاصا على محمد صلى الله عليه وسلم بأمره هو الأصل فيه أنه خاص. فالقول بأنه نزل شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل على من كان قبله ينقصه التحرير، لكن قلنا المراد المعنى هذا نعم، مثل القول سبحانه وتعالى وذكره طبعا هنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الله سبحانه قال إن هذا لفي الصحف الأولى، ليس المراد هذا اللفظ إنما المراد هذا المعنى اللي هو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإن حملناه على هذا المعنى فما نزل في القرآن مما نزل عند السابقين يمكن يكون كثير، يعني يمكن يكون كثير مثل المباني الخمسة، شهادة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج موجودة في جميع الأديان السابقة، فيمكن يدخل ضمن ما نزل على الأنبياء لأن الأنبياء أمرت أقوامها به. المبحث الأخير وهو المبحث المهم عندنا في هذا في كيفية إنزاله، وعندكم أيضا ورقة خاصة بهذا الموضوع، يعني جدول لموضوع كيفية الإنزال، يعني ما الذي طرقه المؤلف. طبعا ذكر كيفية الإنزال وذكر فوائد متنوعة في كيفية الإنزال، وذكر أيضا الأحرف السبعة، الأحرف السبعة. قبل أن نبتدئ في شرح هذا الموضوع ومن خلاله سيتبين هل هو من علوم القرآن أو من علوم التفسير، كيفية إنزاله هكذا هذه الصيغة هي مرتبطة بالوحي، يعني كيف أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى كتب السابقين الذين كتبوا في علوم القرآن لا نجد أنهم عنونوا بالوحي هكذا. المعاصرون جعلوا نوع من أنواع علوم القرآن الوحي، والمقابل له هو الكلام عن كيفية الإنزال، يعني كيفية إنزاله تساوي الوحي. لو أردنا ترتيب منطقي في علوم القرآن أين نجعل كيفية الإنزال؟ ترتيب منطقي لعلوم القرآن نريد نرتبها ترتيب منطقي، كيفية الإنزال أين نجعلها؟ هل نجعلها في آخر المباحث أو نجعلها في وسط المباحث أو في أول؟ في أوله، هذا هو الصحيح. يعني لو أردنا نرتب ترتيب منطقي نقول أول نوع يتكلم عنه هو الوحي. لماذا؟ لأن القرآن كله من هذا الطريق، والوحي هو أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما باشر النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالوحي، هذا النوع من الوحي المتعلق بنزول القرآن، ودعك من رؤية الصالحة وغيره نتكلم نحن عن نزول القرآن. فكان الأولى أن يجعل كيفية الإنزال هي أول مبحث وأول مدخل. ولهذا يعني من حسنات المعاصرين الإشارة إلى هذا والتنبيه عليه في جعلهم في كتبهم الوحي في بدايات إيش كتبهم وبدايات تأليفهم في هذا الباب. طيب، ذكر مسائل. أول مسألة في قضية يعني متى أنزل، فذكر قول الله سبحانه على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وإن أنزلناه أيضا في ليلة مباركة كما هو معلوم، وذكر أيضا آية وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا الآن الموضوع لموضوع يعني كيفية الإنزال ويعني متى نزل وأنواع النزول اللي ممكن نسميها أنواع النزول، هذه ذكرها السيوطي في أول كيفية الإنزال ونشير إليها سريعا. هما يعني المذكور فيهما مذهبان الكلام عن النزول، يعني أول ما يعني ما هو أول نزول. عندنا النزول الأول يسمى النزول الجملي، وهو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، وهذا ثبت عن ابن عباس، وهذا أمر غيبي. الأصل فيه الأمر الغيبي الأصل فيه أنه يحكم بصحته ويتلقى بالقبول ما دام عن الصحابي، لأن مثل هذا لا يمكن البتة أن يؤخذ بالعقل. لا يمكن يؤخذ بالعقل بيت عزة وفصله من اللوح المحفوظ إلى آخر، التفاصيل هذه لا تؤخذ إلا من جهة الوحي المعصوم، لا تؤخذ من جهة الوحي المعصوم. ولو كان عندنا يقين أن هذا من اجتهاد ابن عباس لتوقفنا فيه، لكن ليس هناك يقين أنه من اجتهاد ابن عباس، فيبقى على أنه إيش يعتبر قول ابن عباس حجة في هذا الباب. طبعا هذا الحديث لم يسلم من اعتراض بعض المعاصرين، فاعترضوا على هذا الحديث باعتراضات عقلية تخالف المنهج الذي يسلكونه في العقائد. لماذا؟ لأن هذا الآن في باب الغيبيات، فكيف أنت تنقضه من باب العقليات المحضة؟ فكونه لم يتناسب مع عقلك لا يعني أنه ليس إيش بصحيح. ولا أريد أن أذكر أمثلة أو بعض الأسماء التي اعترض على الحديث، لكن أقول أنه حينما نناقشه نناقشه عن أمر عقدي أمر غيبي. لا يمكن من عباس يقول هذا من كيسه ولا من اجتهاده، فيه تفاصيل. فلماذا نسلم له بقول الكرسي موضع القدمين ولا نسلم له بأن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا؟ لماذا؟ فإذا لابد من ماذا؟ أن يكون عندنا تناسق في قبول مثل هذه الأمور. طيب، القضية الثانية مهمة جدا، نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا لا علاقة للبشر به، هذا ضابط تنتبهون له لأنه يشكل على كثيرين، لا علاقة للبشر به، يعني هذا مرتبط بأهل السماء الدنيا بأهل بيت العزة، إشعار من الله للملائكة بقرب بعث نبي آخر الزمان. فهذا من تكريم الله لأمة محمد ولمحمد صلى الله عليه وسلم، أولا في أنه أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا يحفظ، إشعارا بقرب نزول صلى الله عليه وسلم، وتكريما لهذه الأمة بهذا الحدث. ليس للملائكة فيه أي عمل ولا لجبريل أي دخل فيه أبدا، يعني نزل عند الحفظة وحفظوه. الدليل على أنه ليس لجبريل عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة فيه أي شأن، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل القرآن يتكلم به على الحقيقة ويتلقفه جبريل عليه الصلاة والسلام منه تلقفا مباشرا. ولهذا بعض يعني بعض من سلك الاعتقاد الكلام النفسي أو غيره ظن أن جبريل يأخذ من أين؟ من ملائكة في بيت العزة يقرؤون عليه، وهذا ليس صحيح. والآثار الواردة من عباس رقها أقول نعم فيها شبهة، لكنها تنحل عندما تتأملها، لأن أغلب الضمائر، وهذه أيضا ضابط تنتبه له، أغلب الضمائر في حديث ابن عباس تعود إلى القرآن، القرآن من حيث القرآن، وليس إلى القرآن الذي نزل في بيت العزة. وهذا الذي أوهم، يعني جعل شبهة لمن يقول بهذا، فظن أن جبريل يعني أحد أقواله أن جبريل ينزل يعني يسمعه من الملائكة الذي في بيت العزة ثم ينزل به، وذكره أو أشار إليه الماوردي إلا ما كن واهما أشار إليه في تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهو كما تعلمون مذهب لبعض الفرق في أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان تلقفه من الملائكة هذا قول، لأنهم يتكلمون عن الإنزال، ما معنى الإنزال؟ وورده السيوطي هنا، وبعضهم قال أنه الإفهام والإعلام، وكل الأقوال ذكرها السيوطي في معنى الإنزال ليس فيها قول أهل السنة والجماعة. إذن هذا النوع الأول من النزول. النوع الثاني بداية نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما هو ظاهر من الآية، يعني الآية واضح جدا فيها أن هذا النزول كان في رمضان. ولاحظ تأمل الآية، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب إذا كنا قلنا إن الذي في بيت العزة لا علاقة للناس به، فكيف يكون الذي لا علاقة لهم به هدى لهم؟ فإذا هذه الآية تشير إلى النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحيح من منطوق الآية أن القرآن نزل في ليلة قدر، يعني أول نزول على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة إيش؟ في ليلة قدر، لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر. طيب، هل إذا قلنا بهذا القول يكون هناك تناقض بين هذا الرأي وبين قول ابن عباس أنزل جملة إلى السماء الدنيا؟ الجواب لا، لأنه يمكن أن يكون مقصودا بهذا الكلام هذا النوع من الإنزال وهذا النوع من الإنزال، لأنه ليس بينهما إيش؟ تناقض ولا تعارض، فيكون إن أنزلناه إلى السماء الدنيا وأنزلناه أول إنزال على محمد صلى الله عليه وسلم، فاللفظ يشمل هذا ويشمل هذا، واضح الفكرة؟ فإذا لا يكون هناك تناقض في أن يكون النزولان مرادين معا في قوله شهر رمضان وفي قوله إن أنزلناه في ليلة القدر. طيب، النزول المفرق اللي قوله قرآن فرقناه لتقرأ الناس يعلمك، هذا مرتبط بالحوادث، لا علاقة له لا بابتداء النزول ولا علاقة له بماذا؟ بما في السماء الدنيا، وإنما هذا ينزل على حسب الحوادث، ينزل على حسب الحوادث، وهذا الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى على الحقيقة ويسمعه جبريل منه، ثم ينزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشمله قرآن صلى الله عليه وسلم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون. طيب، هذه أنواع النزول باختصار فيما يتعلق بالأنواع التي ذكرها السيوطي، وهذا ذكرت لكم أرجو أن يكون هو الصواب في المسألة، فيها كلام واختلاف كثير. طبعا ذكر هنا فائدة يعني سر إنزال جمل السماء الدنيا، قال تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر كتب منزلة إلى آخر مثل ما ذكر، وهذا ذكرناه يعني قبل قليل. طبعا ذكر بعض الفوائد المرتبطة بنزوله مفرقا، لعلنا نكتفي يعني بما يعني ليس هناك شيء يمكن نذكره تكرار الكلام، فيمكن أن نرجع إلى كلامه ويستفاد من أن نريد ندخل في مسألة سم النزول إلى اللوح المحفوظ. كيف اللوح المحفوظ لم يقع فيه نزول؟ هذا غريب جدا. يعني الشيخ نواف يقول أن صاحب منال العرفان قال النزول إلى اللوح المحفوظ، وطبعا فيه غرابة شديدة، لم ينزل القرآن إلى اللوح المحفوظ. يعني كما نعلم، أنا ما أردت أن أفتح هذا الباب، لكن ما دام ذكره الشيخ يعني كل ما جاءت المعلومة أبعدتها. الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ فقال أكتب، قال فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. واضح؟ طيب، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ستأتينا مسألة معقدة جدا ولا يحسن صاحب العقل أن يتفكر فيها، لا ندري من الغيبيات يسلم بها. إذا كان كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس قد كتب من القرآن قبل أن ينزل ولا لا؟ فإذا هذا ما بيشكال، هذا في الغيبيات، يعني هذا في الغيبيات، فمن هذا الكلام فيه على التسليم. ونحن نعرف طبعا ليدرسون في العقائد إذا دخلوا في باب القدر يعني قضية مراتب المراتب المرتبطة به، فمرتبة الكتابة واضحة جدا أنه كتب ما هو كائن. طيب، كتب ما هو كائن، فلا يدخلنا تلبيسات بعض يعني الهواء أو تلبيسات الشياطين، فنقول إن القرآن مثبت في اللوح المحفوظ، والدليل من القرآن قال إيش في آخر سورة الدروج؟ ماذا قال؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن محفوظ في اللوح، ثم نزل من اللوح إلى السماء الدنيا كما أخبر إيش ابن عباس، ومثل ما ذكر هو هنا عن صاحب المرشد الوجيز السخاوي، السخاوي ولا لا المرشد الوجيز أبو شامة معذرة، عن أبي شامة، يعني أن من فوائد نزاله جملة هو الإشعار بفضل هذه الأمة. طيب، لا لا، لوثة اعتزالية، لا لا، هو لوجود الشبهة اللي ذكرت لك، اللوثة الاعتزالية اللي ذكرها بعضهم. كيف لوثة اعتزالية؟ ابن عباس يحكي يقوله يقول لوثة اعتزالية، هي الإشكالية غفر الله لك، هي المسألة في أن بعض من يذهب إلى الكلام النفسي قال بأن جبريل يأخذ من 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 السماء الدنيا. أي نعم. فما أدري عن اللغة الإنسانية، هذه أبعد شوية، ما لكنها كلام فيه نظر، هذا كلام هذا فيه نظر من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا. ما في نزول من الله، ما في نزول من الله، الكتابة من القلم الذي كتب القلم. ها؟ القلم كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا هو النزول الأول الجملي، فما في شيء نزول قبله. طيب، أيضا ذكر طبعا الفرق بين الإنزال والتنزيل، ما يحتاج أن نقف عنده. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بكم كان ينزل، طبعا ليس هناك حد معين، يعني 5 أو 10 وكذا، ولا حسب الحاجة، لكن بعض المتقدمين قال كان ينزل 5 و10، لكنه كان ينزل أقل من ذلك وأكثر من ذلك. المسألة مرتبطة بالحاجة. كيفية الإنزال المسألة الثانية اللي تكلمنا عنها ونحن نتكلم عنها الآن، ذكر فيها قول يعني الأصفهاني، والأصفهاني يعني من الأشاعرة في هذا الباب، أنه قال اتفق على السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، وهذا اتفقوا عليه، لكن قال اختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار قراءته، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل إلى آخره. طبعا هذا فرار من القول بأن الله تكلم بالوحي حقيقة، ونحن نعلم طبعا المذهب هذا، وأنه كلام نفسي، وأن كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعبرانية كان التوراة، وعبر عنه بالسريانية إنجيل إلى آخره، المذهب المشهور معروف. لكن الصحيح أن جبريل، أن جبريل سمعه لفظا ومعنا من الله سبحانه وتعالى ونزل به كما سمع. الطريق في الإنزال يعني كيف نزل به جبريل، طريقان. الطريق الأول وهو الأكثر والمشهور أن يكون جبريل بالصورة الملكية، والطريق الثاني أن يكون بالصورة البشرية، وهذا ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث لما سأله هشام بن حكيم عن كيف يأتيك الوحي، مع أنه صور الوحي كثيرة، لكنه ذكر الصورتين المرتبطتين بالقرآن فقط، وليس مراده كيف يأتيك الوحي أو كيف تتلقف الوحي عموما أي وحي، لا، وإنما كان يقصد كيف يأتيك القرآن. ليس عندنا الآن إمكانية نقول هذه الآية نزلت بطريق بشري وهذه الآية نزلت بطريق ملائكي، ولا يعني ولا يؤثر هذا على نقل القرآن، يعني لا يؤثر على نقل القرآن أن جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل بشرا ولقن الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات النازلة، أو أن يكون جاء بالصورة البشرية فيغط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل من وسلم ما يعرف من الآثار، يعني يتحدر منه العرق، يصيبه الإجهاد، يعيا من شدة تلقي الوحي، هذه كلها آثار الوحي إذا جاءه جبريل بالطريقة إيش الملكية. فإذا هما طريقان، وسيأتي إن شاء الله إشارة طريق ثالث في مسألة المنام، لكن نأتي إليها. من الأشياء التي وقعت هنا في قضية نزول جبريل ذكرها ابن خلدون، ولا أعرف هل سبق، يعني أتوقع أنه سبق، لكن نحتاج إلى التتبع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينخلع من حالته البشرية إلى حالة ملائكية في حال تلقي الوحي بالطريقة الملائكية، ولكن هذا لم يثبت به أي دليل، تنتبهون لهذا، يعني هذا قول ليس بصحيح البتة، لم يثبت به دليل، بكر صلى الله عليه وسلم ببشريته ويتعب في حال تلقي الوحي ويجهد، لأنه كان ترقى إلى حالة ملكية ما صار في هذا الإجهاد وهذا التعب. طيب، قضية أخرى، الوحي لا يمكن تكييفه، يعني هذا أيضا من الضوابط المهمة في هذه المسألة مهمة، الوحي لا يمكن تكييفه. ليه؟ لأنه أمر غيبي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل سألوا كيف يأتيك الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لنا كيفية الوحي، وبين لنا إيش الآثار أو الأشياء التي تدل على الوحي، يعني قال يأتيني مثل صلصة الجرس، هذه أثر، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أني أسمع في حال تلقي الوحي مثل ما تسمع أنت صفرة الجرس، أو يأتي في حال بشرية، لكن تريد تكيفها كيف؟ ما تستطيع. ما الذي وقع؟ بعض المعاصرين غفر الله لهم أراد أن يقرب صورة الوحي. ما نحتاج نحن تقريب صورة الوحي، صورة الوحي قضية غيبية، ولا ما فائدة الإمام الغيب؟ ليس كل قضية غيبية لا بد أن نقربها بصورة حسية، لا يلزم هذا، يعني لا يلزم هذا. فاجتهد في أن يقرب صورة الوحي، فذهل إلى تقريبه بما يسمى بالتنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي. وهذا في الحقيقة يعني شيء من الغرابة من مكان. ولهذا نقول ضابط تنتبه له، الوحي لا يكيف ولا يقرب أيضا، لأنه هو وحي. لا حتى الذي نزل عليه ما استطاع صلى الله عليه وسلم أكثر يقول لنا الآثار أو الأشياء التي تحدث له عنده، لكن كيف ما نستطيع. فإذا لو تأملنا الوحي نجد أن ما يمكن أن نصل إليه الآثار المترتبة عن هذا التلقي، الآثار المترتبة عن هذا التلقي. الصحابة فسروها، يعني بعضهم قال أنه يغط كغطية البكر، بعضهم قال أنه يتحدر الجمان من جبهة صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي، ما يصيبه من الإجهاد، فأشياء من هذه ذكروها، هذه آثار، آثار وصفوها، وهم يشاهدون صلى الله عليه وسلم ويتلقى الوحي ويشاهدون الآثار هذه عليه، لكن كيف هذه نجعلها من الغيبيات؟ طيب، طبعا القضية التي ذكرها كما قلنا في قضية الإنزال كلها لم يصف فيها المؤلف رحمه الله تعالى الصواب، وترك مذهب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأيضا المنصوص عليه في القرآن في قول سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فهذا يشير إلى أنهم أن الذي يتلقى الوحي يعي عن الله سبحانه وتعالى كلاما ويتلقفه ثم يلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أشار إلى قضية أنواع الوحي التي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما القرآن والسنة، يعني السنة وحي والقرآن وحي. هنا في مثل هذه الأمور نحتاج إلى أن نتأمل الفروقات في أن القرآن كان ينزل بطريقة خاصة ويعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن هذه الطريقة الخاصة هي القرآن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا القرآن، وقد ينزل عليه شيء من الأوامر أو النواهي بطريقة بنفس الطريقة لطريقة البشرية هذه، ولكنه يعلم أنها ليست بقرآن، مثل حديث جبريل المشهور. إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل بالقرآن بطريقة بشرية مثل ما ذكر أنه يتمثل لي بشرا فأعي ما يقول، وكذلك يتمثل له ويأتي بالسنة مثل حديث جبريل المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش أمر دينكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز أن هذا ليس قرآن وهذا قرآن. فإذا هذا التمييز ظاهر جدا جدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج به إلى ماذا؟ إلى من يعلمه أن هذا قرآن أو ليس بقرآن. لكن أشار المؤلف إلى هذه المسألة، قال قلت القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة، كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك الفرق إيش بينهما. طيب، المسألة الكيفيات الوحي ما نحتاج أن نقف عندها، لأن الكيفيتين الأوليين ذكرناهم مثل ما قال أسمع صلاصل ثم أسكت لصلاصل الجرس، والثاني الذي يأتيه على صورة إيش على صورة بشرية. عندنا كيفية فيها إشكال، وهي هل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مناما؟ ما في عندنا فيها إلا حديث أنس بن مالك في وذكره في النوع الخامس كذكرون في الفراشي والنومي، يعني سبق أن ذكره في الفراشي والنومي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانهم قال فأغفى إغفاءه، فقال أنزل علي آنفا، وذكر لهم سورة الكوثر، أن أعطناك الكوثر. طيب، أغفى إغفاءه، كثير من العلماء يقول هذه قوله أغفى إغفاء هذه إيش إشارة إلى ماذا؟ إلى الحالة أو صورة من الصور التي كانت تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال تنزل الوحي عليه، وأنه لم يعد، هكذا يقول بعضهم، لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينام بين أصحابه. طبعا قوله لم يعد هذا يحتاج إلى ماذا؟ عدم العلم بالشيء، لا يلزم منه إيش؟ العدم. لكن أيضا دعونا نسأل سؤال، هل المنام نوع من الوحي أو لا؟ بالنسبة للأنبياء وحي، هذه جيدة، أنت أعطينا الآن خطوة، أنه ما دام المنام بالنسبة للأنبياء وحيا، فيأتي سؤال، هل يشكل عقلا أو علما، هل يشكل عقلا أو علما أن ينزل وحي بالقرآن مناما؟ الجواب أيضا لا، يعني لو تأملنا ما بيشكل، يعني ليس هناك مشكلة أن نقول والله سورة الكوثر نزلت مناما وعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ على الصحابة وسمعوا منه. لو كان فيها إشكال لكان أول من ينبهها الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أريد أن تدبر المشكلة، يعني بعضهم يضعها مشكلة وليست مشكلة، إذا كان عندنا صورة من صور الوحي المنام وهذا ثابت وأن ما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وحي، فما المانع أن يأتيه إيش؟ قرآن في المنام. هل يشكل على نقل القرآن؟ هل يشكل على صحة تلقي القرآن؟ الجواب لا يشكل، لكن ليس بالمشهور ولا فيه إلا هذا الأثر عن أنس. وقصدت من ذلك أن من أثبت نزول هذه السورة بالمنام فنقول ليس هناك أي مشكلة علمية ولا عملية في هذا الموضوع، لأنها تلقيت جيلا بعد جيل والرسول صلى الله عليه وسلم تلاها على أصحابه ولا فيها أي إشكال، وفسر لهم ما فسر من هذه الآيات. طيب، من قال بالقول الآخر أيضا له وجه، فأن يقول أن هذه الإغفاء التي أشار إليها أنس هي أحد الآثار التي كانت تعتري الرسول صلى الله عليه وسلم حال تلقي الوحي، نقول أيضا هذا إيش؟ محتمل. فلعل القول الأول ليس هناك إشكال وعلى القول الثاني ليس هناك إشكال، فصارت المسألة محل المال للاجتهاد، فلا يثرب على من قال بالقول الثاني اللي هو أنه يأتي مناما، لكن لا يوجد شاهد آخر غير هذا الأثر اللي هو أثر أنس ابن مالك. واضح الآن؟ يعني هذه تعنينا الصور الثلاث. أما الإلهام والنفس الروح وغيرها فهذه أو يكلم الله سبحانه وتعالى مباشرة، فهذه كلها تدخل في صور الوحي، لكن ما وقع فيها إيش؟ قرآن، ما وقع فيها قرآن، إنما وقع القرآن بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام فقط. وما يذكر أن بعض الملائكة نزلوا بعض السور، أليس بصحيح؟ وإنما نزلوا بفضائل بعض السور والآيات، لم ينزل بالقرآن إلا الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، تلقاه عن رب العالمين، سمع كلام رب العالمين سماعا حقيقيا ثم نزل به كما سمعه لفظا ومعنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الموضوع طبعا سأتجاوز لضيق الوقت، الموضوع الأخير المسألة الثالثة في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. والأحرف السبعة كما تلاحظون أطال فيها العلماء وتكلموا، حتى بعض العلماء جعلها من المتشابه، وجعلوا بعض العلماء هذه الأحرف السبعة المتشابه ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه كان أراد المتشابه على الناس كلهم، هذا ليس بصحيح، العلماء اجتهدوا فيها وتكلموا، من كان يريد متشابه بالنسبة له فهذا نعم تدخل في المتشابه النسبي، يعني بالنسبة له متشابه نعم، وتوقف فيها يعني أجلاء من العلماء. هذا الحديث يعتبره بعض العلماء أيضا من المتواتر، ورد عن جماعة أو جماعات من الصحابة وروى عنه كثير من التابعين. حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف أو كلها شاف كاف، هذا هو أصل هذه الأحاديث، يعني أنزل القرآن سبعة أحرف. عندنا في مسائل كثيرة ومشاكل علمية كثيرة، لكن نأخذ ننتقد منها بعضا. لو سألتها متى أنزل على سبعة أحرف، هل أنزل في مكة ولا في المدينة؟ الأدلة تشير على نزل في المدينة، جميل. طيب، عشان نتصور نحن الأحرف السبعة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قوم خاصين وقوم عامين، القوم الخاصين من هم؟ قريش، والعامين العرب، ولا لا؟ طيب، القرآن بجميع ما وصل لنا بقراءاته لا يخرج عن لغات العرب هذه، أليس كذلك؟ قبل أن ينزل أو تنزل الرخصة بالأحرف السبعة كيف كان يقرأ الناس؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ الجواب يقرؤون على إيش؟ الأصل أنهم سيقرؤون بلهجة قريش، يعني بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل أنهم سيقرؤون باللسان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الرخصة. طيب إذا كانت الرخصة نزلت في المدينة فمعنى ذلك إذن استحدث طريقة لقراءة القرآن. القرآن واحد ثابت ما فيه يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما تغير فيها شيء، هي التي نزلت على رسول الله في مكة وتلاها عليهم في الصلوات وبقي يتلوها صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. لكن ما الذي دخل في الأحرف السبعة؟ كيف نقرأ هذه الأحرف هذه الألفاظ؟ فإذا لو تأملتم قول الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني إذا أنزل الرسول هل له دخل فيها؟ الجواب لا. إذا الذي أنزلها وهو الله هو الذي تكفل ببيانها. وأنزل القرآن على سبعة أحرف قد يقول قائل قد يكون التسبيع مثل ما ذكر بعض العلماء للتكثير، للعرب تستخدم السبعة ويعني متعاطفاتها السبعمائة والسبعين للتكثير. فالجواب نقول لا، لأنه قال اقرأ على حرف حرفين ثلاثة حتى وصل إلى سبعة. فإذا هو حقيقة في الرقم الذي بين ستة وبين ثمانية، حقيقة للرقم بين ستة وبين ثمانية، فإذا هي سبعة. طيب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على سبعة أحرف كلها شافا كامل. أقرأني إذن مرتبطة بإيش؟ بقراءة. فإذا ليست داخلة في باب المعاني، لأنه في باب المعاني ورد حديث أن القرآن أنزل على سبعة أبواب من سبعة أحرف، ولكن سبعة أبواب سبعة أحرف هذه ما لها علاقة بالأحرف السبعة. ليه؟ لأنه يقول أقرأني إذن هي مرتبطة بالقراءة، ستختلف القراءة. والذي يدل عليها أنه هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب وهما قرشيان لما سمع عمر هشام يقرأ سورة الفرقان قال فسمعته يقرأ بغير الذي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي كلها مرتبطة بطريقة القراءة، يعني كيف يقرأون كيف يقرأون. فحصل اللي حصل من هشام من عمر وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا أنزلت وقال هكذا أنزلت. يعني لاحظ الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على أن هذا أمر من عند الله، لما قرأ عمر قال هكذا أنزلت، قرأ هشام قال هكذا أنزلت. إذا ليس هناك شيء من هذه الأحرف إلا وهو من عند الله سبحانه وتعالى. طيب لو احنا أطلنا طبعا في هذا، وهذا مهم جدا ننتبه له، أنه من خلال لو احنا فتقنا الحديث سنجد أن الحديث يشير إلى هذه المسائل المهمة جدا، وهي أنها الأحرف السبع مرتبطة بطريقة القراءة بوجوه القراءة، كيف يقرأ هذا اللفظ، يعني كيف يقرأ هذا اللفظ. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يشير إلى مسألة مرتبطة باللسان، وأن التنزيل أو التسهيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في الأحرف السبعة هو تسهيل على هذه الأمة العربية في أن يقرأ كل قوم بما يميل إليه لسانهم، بما يميل إليه لسانهم. فأغلب ما يتعلق بالقراءات مرتبط بهذا المعنى. ولاحظوا الآن أقصد بالأحرف، الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأثار قال فإن فيهم الرجل الشيخ الكبير والعجوز والطفل الذي لم يشب أو لم يشب، يعني أنه صغير ما زال لسانه مرتبط بلهجة قومه. لو أنت نظرت إلى القاسم المشترك في هؤلاء ما هو الشيء الذي يشكل عليهم؟ هو تغيير النطق، تغيير النطق. بمعنى إذا كان واحد يعني قومه كلهم يميلون يقولون عيسي موسى، تصور أنت واحد عمره 50 سنة 60 سنة وتأتي به من هؤلاء تقول له يقول عيسى موسى، يقول لا عيسى، ما يقدر، يعني لسانه ما تمرن على هذا، يحتاج صعب عليه، ليس كذلك؟ فالذي يبدو والله أعلم أنه نزول القرآن سبعة أحرف كان لعلاج أو أكبر قضية فيه علاج هذه القضية، وهي قضية الاختلاف في اللسان، قضية الاختلاف في اللسان. ولكن لم يعالج جميع الألسن وإنما عالج شيء منها، وما بقي منها دخل في هذه وانتهى. فإذا كان يعالج هذه القضايا اللي مرتبطة باللسان، وما قلت لكم أغلبه، لأن في بعض الخلافات ما لها علاقة باللسان، مثل فتلقى آدم من ربه كلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات ما لا علاقة باللسان لا علاقة بالإعراب، أو شيء مرتبط بالرسم تجري تحت الأنهار ترجم تحت الأنهار ما لا علاقة باللسان، لكن الأغلب له علاقة باللسان. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، هذا سجع غير متكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما يعني توقفنا عليه. لو تأملنا الحديث، أو طبعا هو أحد الحديث الوارد في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا واضح منه قضية الوقوف على السبعة بين الستة والثمانية حقيقة. في حديث أبي عند مسلم قال إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي. لاحظ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ على حرف قال هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأ على حرفين فرددت أن هون على أمتي إلى طبعا قرأ سبعة. والأحاديث في هذا متعددة. لو تأملنا في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هون على أمتي، الذي استظهره بعض المعاصرين الشيخ عبد العزيز قاري أن حديث الأحرف السبعة نزلت رخصة به في عام الوفود، وهذا له حكمة. لماذا؟ لأنه في عام الوفود، الوفود تأتي من جميع أقطار الجزيرة العربية، فنزول القرآن بسبعة أحرف يلقن كل قوم بما يناسب لسانه أو ما يقرب من لسانه. فالحكمة في هذا والله أعلم ظاهرة، في أنه كونه يكون نزول الرخصة في عام الوفود أو قبيل عام الوفود لكي يتناسب مع عاد الوفود التي تقدم فيتعلمون القرآن على حسب لهجتهم. عندنا من الأشياء التي وقع فيها إشكال وبقيت ولا بأس أن نشير إليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة، سواء قلت عزيزا حكيما سميعا بصيرا، والأثر الوارد في هذا. هذا الأثر أن توقف عنده أيضا بعض العلماء لتخريجه، وهذا الأثر أوقع أيضا بعض المتأخرين، يعني أيضا مقصد المتأخرين لقصد بعض يعني بعد الصحابة، يعني بعد جيل الصحابة، أوقعه في هل يجوز قراءة القرآن بالمعنى أو لا بناء على هذا الحديث وأثر أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط عذابا برحمة أو آية رحمة بعذاب. فبعض يعني بعض اللي في طبقة صغار التابعين بعدهم أجاز القراءة بالمعنى بناء على هذا الأثر وآثار أخرى، وهي قوله إن طعام الأثيم لا يش إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكان ابن مسعود يقرأها رجل فكان يقول اليتيم ما استطاع أن ينطقها إلى أن قال له طعام الفاجر، يعني كأنه أبدل كلمة الأثيم بالفاجر. طبعا هذا الأثر وغيره من الآثار أوجدت شبهة في جواز القراءة بالمعنى، ولكن الصحيح أنه لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى البتة. وما ورد من هذه الآثار فأن تبقى آثار يعني عولجت بإجماعات الأمة جيلا بعد جيل في أن هذا لم يعمل به أو لم يقم العمل عليه. حتى لو قلنا والله ذهب فلان إلى كذا وذهب فلان كذا كل أمة تخالفه، لكن هذا الحديث بالذات يشير إلى احتمالية، وأقول احتمالية وعيد مرة أخرى، يشير إلى احتمالية أنه في وقت الرخصة والتهوين على الأمة في هذا الوقت بالذات أنه لو أبدل كلمة بكلمة من هذا النوع فلا شيء عليه، هذا في وقت رخصة، ثم نسخت هذه الرخصة. فإن قلت لي ما الدليل على نسخها؟ الدليل على نسخها عدم وجود قراءات بين أيدينا، قراءات بين أيدينا من هذا الجنس، عدم وجود قراءات بين أيدينا من هذا الجنس، ووجود هذا الحديث. طبعا هذا الحديث فيه أفهام متعددة للعلماء، هذا أحد الأفهام في أن هذا كان رخصة في وقت محدد ثم زالت هذه الرخصة، فزوال هذه الرخصة دليله عدم وجود مثل هذا في القراءات التي عندنا اليوم. لكن لاحظ مثال الزيادة يعني في لفظة والنقص، نجدها في مصحف تجري تحتها الأنهار وفي مصحف تجري من تحتها الأنهار، هذا ثابت الآن عندنا وبالقراءات المتواترة ما فيها إشكال ولا أي لبس ولا أي لبس. لكن ما يوجد عندنا في مصحف سميعا بصيرا عليما وفي مصحف عزيزا حكيما، ما يوجد. فلما كانت كل المصاحف ثابتة على هذه الأسماء بهذه الطريقة دل على أنها إن صحت فهي رخصة لوقت محدد ثم لم يعمل بها، يعني تركت نسخت هذه الرخصة وثبت القرآن على ما هو عليه. لكن كما تلاحظون يبقى مثل هذا الأثر، والأثر ذكرته قبل، يكون شبهة لأن يقول قائل بما ذكرت لكم أنه هل يجوز القراءة بالمعنى أو لا يجوز، هذه مسألة داخلة ضمن قضية الأحرف السبعة. يبقى عندنا في الأحرف السبعة السؤال الأكبر، يعني ما هي الأحرف السبعة وكيف نستطيع أن نصل إليها؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أقوال كثيرة من العلماء، لا أريد أن أقول لأنه ذكرها فقط يحتاج ربع ساعة ونحن نحلل هذه الأقوال لو اختصرنا اختصارا سريعا، فأنا سأكتفي بالرأي الذي ذكره الدكتور عبد العزيز القاري، وهو مجموع من أقوال العلماء والحديث حديث الأحرف السبعة يدل عليه. نسأل سؤال مهم جدا، إذا قلنا أقرأني على سبعة أحرف، ما المراد؟ أن الكلمة الواحدة يعني الكلمة الواحدة تقرأ على كم وجه؟ على سبعة أوجه، بغض النظر عن تركيبها مع كلمة أخرى. بمعنى كيف نقرأ والضحى، لفظة الضحى، كيف نقرأ آدم، كيف نقرأ كلمات، يعني كلمة ما نجمع، يعني بمعنى ما يأتي واحد يقول ألف لام ميم الله كم وجه القراء، يجي واحد يقول الله في أكثر من 10 أوجه، ليس مرادنا تركيب الأوجه، مرادنا الكلمة الواحدة كم تقرأ، الكلمة الواحدة كم تقرأ. أي خلاف في القراءات سنجد أنه إما أن يكون ثنائيا، ونتكلم عن خلاف، إما أن يكون ثنائيا وإما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا وإما أن يكون خماسيا وإما أن يكون سداسيا، ولا يوجد كلمة قرئت سباعية يعني سبعة أوجه. طيب ما دام ما وجدنا كلمة تقرأ سبعة أوجه فهذا فيه إشارة إلى أن الوجه السابع في بعض الكلمات إيش صار له؟ نسخ. الوجه السابع في بعض الكلمات نسخ، ما الذي ينسخه؟ الذي أنزله، الذي قال أنزل قرآن سبعة أحرف أنزله الله، فالذي ينسخ هو الذي ينزل. فإذا ليس للأمة لا لواحد منها ولا لمجموعها أن تتفق على ترك وجه من وجوه هذه القراءة، لأن الله الرسول يقول أنزل قرآن فلا يرفع منه شيء إلا الذي أنزله. فلهذا القول بعض العلماء ومنهم الطبري ووكيع ابن الجراح وسفيان بن عيينة أن القرآن يقرأ على حرف واحد وأن الستة اجتمعت الأمة يعني اجتمعوا ثمانهم معه على تركها، هذا قول مع جلالة قائله قول ليس بصواب، ليس بصواب، بل الأحرف باقية ومنذورة في ما بين ما فيما عندنا من القراءات المتواترة التي وصلت إلينا. لكن كيف نحن نصل إليها؟ نصل إليها بهذه الطريقة، نقول مثلا كم عندنا الآن من رواية، عندنا 20 رواية لكم إمام؟ لعشرة من الأئمة، يعني عندنا 10 قراءات 10 قراء وكل قارئ له راوية. أنا إذا أردت أن أنظر إلى عدد الرواة يكون عندنا 20 يروون عن 10، طيب والعشرة هؤلاء يرون عن كم؟ ستجد أننا في النهاية نصل إلى الرواية عن مجموعة من ماذا؟ من الصحابة، أبي موسى الأشعري، عثمان بن عفان، ابن مسعود، علي بن أبي طالب، ابن عباس، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، يعني معدودين القراء من الصحابة كان أخذ أو تلقى عنهم القرآن. هذا نظر. النظر الثاني أن أنظر إلى ما تؤول إليه هذه الخلافات، مثلا والضحى، اسأل أي واحد من المتقنين القراءات قل كم وجه في الضحى، ما تقولوا ما تأتي للطرق والروايات، لا، كم وجه يقول لك كم؟ ثلاثة. إيش هي؟ الفتح والتقليل والإمالة. الفتح والتقليل والإمالة. لكن لو الفتح والتقليل والإمالة ستقول من قرأ بكذا من قرأ كذا، تكثر عندك الطرق، وقرأ فلان بكذا وقرأ، تكثر عندك من تحت، يعني شجرة صارت تنزل بشجرة. لكن في النهاية هكذا. طيب، وما هو على الغيب بضنين أو بضنين؟ كم وجه؟ اسأل أي قارئ يقول لك وجهان معتبرة ما في غيره. فتلقى آدم وجهان ما في غيره، كلمات كلمات، يعني بمعنى أن ما تؤول إليه القراءات المتواترة عندنا الآن من الأوجه هي عين الأحرف. ما تؤول إليه القراءات المتواترة عندنا من الأوجه هي عين الأحرف. طيب، فمثلا كما قلنا الآن، إذا قلنا الآن كم حرف في والضحى؟ تقول ثلاث أحرف. كم قراءة؟ ثلاث قراءات. كم وجه قرأ به القراء؟ ثلاث أوجه. هي نفسها، اختلفت فقط إيش؟ التعبيرات. وإلا كما قلنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل، أقرأني، إذن هو وجه قرائي، هو وجه إيش؟ قرائي. فإذا أنت أرجعت جميع القراءات إلى هذه الأوجه وتركت من قرأ بها، اترك من قرأ بها بس، كيف قرأوا؟ أغلبها سيكون ثنائي، ثم ثلاثي، ثم رباعي، ثم خماسي، ثم سداسي، على هذا الترتيب. يعني أكثر الخلافات ثنائية، ثم يأتي بعدها الثلاثية، ثم يأتي بعدها الرباعية، ثم يأتي بعدها الخماسية، ثم يأتي بعدها السداسية. وهذا القول، هذا القول يعني هو مستنبط أو مستوحى من مجموعة من الأقوال التي ذكرها العلماء. الإشكالية التي وقع فيها بعض العلماء أنه ذهب يبحث عن سبعة أوجه حدا فقط، فلما ذهب يبحث عن سبعة أوجه جاء من استدرك عليه أن هناك أوجه أخرى لم يذكرها، فما صارت سبعة أوجه، صارت سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، على نفس المنوال الذي ذكره، لأنه ذهب يبحث عن سبعة أوجه بهذه الطريقة. فنحن نقول لا، ليست بهذه الطريقة، لأنه مثلا الاختلاف في الإعراب، في الزيادة والنقص، الاختلاف في الفك والإدغام، الاختلاف في الإمالة، وراح يبحث بهذه الطريقة. نقول نحن لا يعنينا كم الأوجه، يعنينا كم الأوجه في الكلمة، أما كم عدد الأوجه التي وقع فيها خلاف هذه كثيرة. واضح الصورة هذه؟ أعيدها لأميتها، لاحظوا، خلنا نأخذ مثال من كلام ابن الجزري اللي هو خاتمة المحققين، يقول تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرية، فإذا ترجع اختلافاتها سبعة أوجه لا تخرج عنها. وبدأ يذكر، قال الحركات مثل بالبخل بالبخل، يحسب يحسب، ثم ذكر بعد ذلك الإظهار والإدغام، التقديم والتأخير، ذكر مجموعة من الأمثلة. هذه اللي ذكرها هو الآن لو نحن تأملناها يمكن أن يزاد عليها، يعني يمكن أن يزاد عليها، لأنه ذهب ينظر إلى مجموع أو أنواع الاختلافات التي تقع. فلنقول هذه الأنواع الاختلافات تقع، لو كانت 20 لا يجتمع منها في الكلمة الواحدة أكثر من إيش؟ من سبعة، هذا هو الأصل، يعني على بناء على الأحرف سبعة، لا يجتمع بها أكثر من سبعة. فقد نجد فيها، نجد وجهين، ونجد ثلاثة، ونجد أربعة، ونجد خمسة، ونجد ستة، ونجد سبعة، لكن السابع ما وجدنا، ما وجدنا كلمة قرأت قرأت سبعة أوجه، فدل على أن الوجه السابع أو الحرف السابع قد رفع، والذي رفعه كما قلنا هو من أنزله. فإذا جعلنا الأحرف هي هذه، إذا صارت حقيقتها تساوي، الأحرف تساوي هي أوجه الاختلاف التي تعود إليها قراءة جميع القراء، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خمسية أو سداسية، بغض النظر عن نوع الاختلاف. يعني هل هو اختلاف في الألفاظ، في الحركات معذرة، أو اختلاف في الإعراب، أو اختلاف في الزيادة والنقص، أو اختلاف في طريقة النطق، هذه كلها لا ننظر إليها، ننظر العدد. لماذا نقول هذا؟ هذا هو القول الجامع لها كلها. فمثلا تجري تحتها الأنهار، هذا نزل حرف من الأحرف. تجري من تحتها الأنهار، هذا الحرف الثاني، ما في أكثر من هذا. ووصى حرف، وأوصى حرف، وسارع حرف، سارع حرف، لكن لاحظوا الآن هذه مرتبطة بالخط مع النطق، لكن ليست هي الأصل في الأحرف. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، أيضا هذا اختلف في إيش الإعراب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة فيومئذ لا يعذب عذابه، هذا اختلاف في القراءة في الإعراب. هذا وجه، يعني هذا وجهان، يعني يعذب فيها وجهان، عذابه فيها وجهان، آدم فيها وجهان، كلمات فيها وجهان. والضحى فيها ذات أوجه، والضحى والتقليل والضحى والضحي اللي هي الإمالة، صار ذات أوجه. وهكذا قس، فأنت تنظر إلى ما آلت إليه اختلافات القراء من الأوجه، هذه هي إيش الأحرف السبعة. طيب، قول الله عليه وسلم هون على أمتي فيهم الشيخ الكبير الآخرة، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما يعني معظم الأمر الذي يقع فيه المشقة. ما هو الذي يقع فيه المشقة؟ الصوت، النطق. يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهون عليهم بما تقع عليهم فيه المشقة وهو النطق. ولو تأملت الخلافات الواردة ستجد أن كثير من الاختلافات أو أغلب الاختلافات مرتبطة بإيش؟ بطريقة النطق. يعني بعض العرب يميل إلى الفك اللي هو الإظهار، وبعض العرب يميل إلى الإدغام. فمثلا يقول بعض العرب يقول قد سمع، وبعضهم يقول قد سمع. اللي قال قد سمع أدغم الدال في السين، واللي قال قد سمع أظهر الدال، وهما قراءتان متواترتان وجهان، فالدال فيها إدغام وفيها إيش؟ إظهار. فنقول إذن هذا هو هذه الأحرف. يعني ما هو الحرف الأول الذي نزل بالقرآن؟ الإدغام. الحرف الثاني الإظهار في كلمة قد، في كلمة قد، ومثلها نعمة ورحمة إلى آخره اللي وقع فيها خلافات. فأي خلاف تجده ستجد أن كثير من الخلافات الأوجه التي ذكرت تعود إلى اللسان، اللي قال عليه وسلم هون على أمتي، يعني يجعل أمتي يكون هينا عليه ماذا القرآن يقرؤونه على حسب ما عندهم من القرآن، لكن بماذا؟ بما أقرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أن الناس يقرؤون بما يشاءون، لا، وإنما يقرئهم بما نزل عليه مما يتناسب مع لغاتهم. وهذا سبق يعني طرحته في 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 يعني لقاءات كثيرة بأوسع من هذا يمكن الوجه عليه. وأختم بالتنبيه إلى أمر مهم جدا، وهو أننا حينما تأمل هذا الأمر، أنك لو جئت برجل، يعني دائما أشير هذه يعني أذكر هذا المثال، لو جئت برجل من جيزان ما خرج من جيزان أبد، وجئت الرجل من بريدة، يعني اللهجة بينه وإيش مختلفة، وأردت أن تطوع اللسان هذا لهذا ولسان هذا لهذا، هل هذا أمر سهل؟ لا يمكن، صعب. فهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هون على أمتي، والله أعلم. جاءت الصلاة. طيب، سبحانك وبحمدك.